بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة هي الاستقبال، حيث قد يدعى أن الذبح بالمكائن مفوت لشرط الاستقبال بلحاظ اعتبار استقبال بلحاظ اعتبار أن يستقبل بمقاديم الذبيحة أو بالجهة اليمنى أو الجهة اليسرى لرأسها للقبلة. وينبغي البحث في هذا الشرط في مقامين، في تنقيح الكبرى وتحقيق الصغرى. أما المقام الأول وهو البحث عن شرطية الاستقبال في نفسها، فالعمدة في الاستدلال على الشرطية النصوص، وهي على طوائف ثلاث. الأولى ما دل على اعتبار الاستقبال نحو صحيح محمد بن مسلم، حديث واحد باب ستة من أبواب الذبائح. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها. وذيل صحيحه الآخر، حديث اثنين باب 14 من أبواب الذبح: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها، إلى أن قال في الذيل: وقال إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة. الطائفة الثانية ما دل على عدم اعتبار الاستقبال في فرض عدم العمد، كما في صحيح الحلبي حديث ثلاثة باب 14 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال: لا بأس إذا لم يتعمد. ونحوها وتمام هذا الحديث حتى يعرف سياقه، وتمامه حديث ثلاثة باب 15: وسأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة. وصحيح محمد بن مسلم حديث أربعة باب 14: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده. الطائفة الثالثة ما جمع فيه بين الأمر والنهي، فهو من جهة يأمر بأكل الذبيحة عند ذبحها لغير القبلة، ومن جهة أخرى في نفس الرواية ينهى عن أكل الذبيحة التي لم تذبح لغير القبلة، وهي صحيحة محمد بن مسلم حديث 2 باب 14 التي قرأنا ذيلها قبل قليل. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها. فقلت له: فإنه لم يوجهها. فقال: لا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل القبلة، فاستقبل بذبيحتك القبلة. وقد ذهب المشهور اعتمادا على هذه النصوص لأمرين: الأمر الأول إن مقتضى الجمع بين الطائفة الأولى الدالة على اعتبار الاستقبال مطلقا والطائفة الثانية الدالة على عدم الاعتبار في فرض عدم العمد اختصاص الشرطية بفرض العمد، والمراد بالعمد ما قابل العجز، بحيث لو لم يمكن الاستقبال وخيف فوت الذبيحة إذا استقبل بها القبلة ذبحت لغير القبلة، أو النسيان أو عدم القصد لمجانبة القبلة، أو الجهل إما بالموضوع أي بكون الجهة قبلة أو بالحكم. ولو كان الجهل بالحكم عن تقصير، نظير ما ذكر في بحث الجهر والإخفات من أن وجوب الجهر والإخفات مختص بالعالم، فمن جهل وجوبه ولو عن تقصير فإن صلاته صحيحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن قوله في صحيح مسلم في الطائفة الثالثة جهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل، قرينة على أن المراد بالذيل قلت له فإنه لم يوجهها فقال لا تأكل ناظر لفرض العمد، وأن النهي عن الأكل إنما هو في فرض عدم توجيهها للقبلة عمدان بمقتضى الجمع بين الصدر والذيل في الرواية. هذا كلام المشهور. هو يعني سأل مرتين قلت له فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل منها، فقلت له فإنه لم يوجهها فقال لا تأكل منها. بس هذا المقدار اللي ورد، هذا الأعلام اختلفوا فيها. المقدار اللي ورد المشهور حمل الذيل على فرض العمد بقرينة الصدر. وقد علق على كلام المشهور باتجاهين، الأول ما ذهب له النراقي قدس سره من حمل الأمر بالاستقبال على الأمر التكليفي، بمعنى أن الاستقبال واجب تكليفان، فلو تركه عمدا عصى وأثم ولكن ذبيحته حلال ولا تحرم عليه. لظهور الأمر في التكليف في صحيح محمد بن مسلم استقبل بذبيحتك القبلة، والتعبير عنه يعني عن الذبح لغير القبلة بعدم البأس المناسب للتكليف، حيث قال في صحيحة الحلبي سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس، أي لا بأس بالذبح لغير القبلة إذا لم يتعمد، فإن التعبير بعدم البأس مناسب للتكليف لا للحكم الوضعي. وأما قوله في صحيح محمد بن مسلم كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمد فلا يصلح قرينة على شرطية الاستقبال لإجمال مرجع اسم الإشارة، بمعنى أن قوله ولا بأس بذلك إن كان راجعا للذبيحة فمفاده أنه لا بأس بأكل الذبيحة التي لم تذبح للقبلة ما لم يتعمد، وهذا يتناسب مع القول بالشرطية. وأما والاحتمال الآخر أن يكون مرجع اسم الإشارة لا بأس بذلك يعني للذبح، ولا بأس بالذبح لغير القبلة إذا لم يتعمد، فبما أن صحيحة محمد بن مسلم مجملة بلحاظ مرجع اسم الإشارة أو تردد مرجع اسم الإشارة بين طرفين، لذلك لا يصح الاستناد إليها كشاهد على شرطية الاستقبال. هذا كلام النراقي. نعم خب لعله يعني بيجي النقاش من هالجهة أيضا. ولوحظ عليه أولا ما أفاده بعض الأجلة أن سياق هذه النصوص سياق الإرشاد للشرطية للتكليف النفسي، وذلك لعدة قرائن. ألف، طبعا هذه قرينة كبروية واردة في أغلب الموارد، إن المقياس في ظهور الأمر في الإرشاد مع أن الظهور الأولي للأمر هو المولوية، وروده في سياق بيان الوسيلة والطريق للأثر المنشود لدى المكلف المخاطب بهذا الخطاب. فمثلا بما أن الأثر المطلوب للمكلف من الطلاق هو البينونة، فقوله عز وجل فطلقوهن لعدتهن ليس تكليفا، بل هو ظاهر في الإرشاد إلى أن الطريق للبينونة مشروط بالعدة، فهو ظاهر في الإرشاد للشرطية. وبما أن الأثر المطلوب لدى المكلف من الصلاة سقوط الأمر بها، فقول المولى صل للقبلة أو صل بطهور إرشاد للشرطية، بمعنى أن الطريق والوسيلة لسقوط الأمر هو المركب المشروط بالاستقبال والطهور وأمثال ذلك. ومن هنا اشتهر بينهم أن الأمر المتعلق بالمركبات الاعتبارية ظاهر في الإرشاد للجزئية أو الشرطية بلحاظ وروده في سياق بيان الطريق للأثر المطلوب لدى المكلف في رتبة سابقة على هذا الأمر. ومن تلك الموارد المقام، فإن الأثر المطلوب للمكلف هو حلية الذبيحة وليس شيئا آخر، فقوله عليه السلام استقبل بذبيحتك القبلة ظاهر بمقتضى هذا المقام في الإرشاد إلى شرطية الاستقبال لحلية الذبيحة. فهذه القرينة الارتكازية العامة على ظهوره في الإرشاد للشرطية لا في التكليف النفسي، القرينة الأولى. القرينة الثانية، إن تعلق السؤال في تمام الروايات بالذبيحة، سألته عن الذبيحة، سألته عن ذبيحة كذا، ولم يسأل عن الذبح نفسه بل عن الذبيحة. إن تعلق السؤال بالذبيحة في جميع روايات الباب لا عن الذبح قرينة في النظر لشرائط حلية الذبيحة، وليس النظر لحكم الذبح تكليفا، فما هو حكمه من حيث التكليف المولوي؟ هذه قرينة أخرى. قرينة الثالثة، ورود الأمر بالأكل والنهي عن الأكل في صحيحة محمد بن مسلم، حيث قال سألته عن رجل جهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل، قلت فإن لم يوجهها قال لا تأكل، فإن النهي عن الأكل أو الأمر بالأكل قرينة على النظر لشرائط حلية الأكل وليس النظر للحكم التكليفي للذبح. فمقتضى مجموع هذه القرائن ظهور الأمر بالاستقبال في هذه الروايات في الإرشاد للشرطية لا في الأمر المولوي. نعم، نفس الكلام، حتى النقد على جمع من الفقهاء إلى أنه شرط وقطع الرأس شرط. سيد القوي هو الذي يقول بالحرمة التكليفية، ولا جمع من الفقهاء يرون أنه شرط في حلية الذبيحة عدم نقعها وعدم قطع الرقبة. نعم، مع شنو؟ ليش؟ كثير من الشرائط خاصة بفرض العمد، يشترط في صحة الصلاة الطهارة، لكنها خاصة بفرض العلم، فلو صلى في النجاسة جهلا صلاته صحيحة. فرق في هذا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قد يكون الحكم سواء كان تكليفيا أو وضعيا مشروطا بفرض الالتفات، وقد يكون مطلقا من هذه الجهة. وما ذكره النراقي من إجمال صحيح محمد بن مسلم من حيث مرجع اسم الإشارة واحتمال عوده للذبح لا للذبيحة كما في صحيح الحلبي غير عرفي، فإنه مضافا لمنافاته سياق الرواية الناظر لحكم الآكل كما يظهر من ذيل الرواية، ظاهر ذيل الرواية حيث قال: ولا تأكل من ذبيحة، الحديث 4 ذيل الرواية. وسأل أبا عبد الله في نفس الرواية عن رجل ذبح ولم يسمي، فقال: إن كان ناسيا فليسمي حين يذكر. فمعناه أنه ناظر لحكم الأكل نفسه وليس ناظرا للذبح. مضافا لهذا أن مقتضاه كون قوله ولا بأس بذلك ما لم يتعمده، حيث قال كل ثم قال ولا بأس بذلك ما لم يتعمده، بيان لمطلب مستقل. سير هذا العبارة مطلب مستقل غير الأول، هو ناظر لحكم الأكل، ثانية ناظر شنو للذبح، ولا بأس بذلك يعني بالذبح، ولا بأس بذلك ما لم يتعمده، فيكون هذا بيانا لمطلب مستقل وليس تعليلا لقوله كل، وهو مناف للظاهر عرفا، فإن ظاهر السياق كون الجملة الثانية تعليلا للأولى وليست بيانا لمطلب مستقل. هذا الإشكال الأول على كلام النراقي، وهو إشكال في محله. وثانيا، لو فرضنا أن دليل الاستقبال مجمل فلا يدرى أن مفاده الحكم التكليفي وهو وجوب الاستقبال، أم الحكم الوضعي وهو شرطية الاستقبال لحلية الذبيحة، فمقتضى ذلك إجمال العمومات الواردة في الكتاب والسنة. والسر في ذلك أن إجمال المخصص المنفصل بين المتباينين يسري للعام، فلو قال في دليل أكرم كل عالم، وقال في دليل منفصل لا تكرم زيدا، وتردد زيد العالم بين زيد بن بكر أو زيد بن خالد، فإن إجمال المخصص المنفصل بين المتباينين يسري للعام نفسه، فلا يصح التمسك بعموم أكرم كل عالم لا لإكرام زيد بن بكر ولا لإكرام زيد بن خالد، فإن العام وإن بقي ظهوره في العموم بلحاظ أن المخصص المنفصل لا يرفع الظهور وإنما يرفع الحجية، إلا أن حجية العام في ظهوره في الشمول لهذا الفرد وفي ظهوره في الشمول لهذا الفرد مما قطع بعدمها بعد ورود المخصص المنفصل، وحجيته في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجحين، وحجيته في أحدهما لا بعينه مما لا أثر له، فحينئذ تسقط حجية العام في كليهما. وهذا معنى أن إجمال المخصص المنفصل إذا كان مرددا بين المتباينين يسري إلى العام، فإن المقصود بذلك سقوط الحجية لا سقوط أصل الظهور. وبالتالي فلا وجه للرجوع إلى العمومات الواردة في الكتاب والسنة لنفي شرطية الاستقبال أو لنفي الوجوب التكليفي للاستقبال بعد إجمال المخصص المنفصل، وهو إجمال روايات الاستقبال لترددها بين مفادين متباينين وهما وجوب الاستقبال تكليفا أو شرطيته وضعان. والنتيجة بصالح من يرى الشرطية، لأنه إذا سقطت العمومات عن الحجية لنفي الشرطية ونفي الوجوب التكليفي للاستقبال تولد علم إجمالي، وهو أن الاستقبال في الذبح إما واجب تكليفا أو شرط في حلية الذبيحة وضعان، ومقتضى منجزية هذا العلم الإجمالي الاجتناب عن كل ذبيحة لم تذبح لغير القبلة. بل إن استصحاب عدم التذكية، لو قلنا بجريان استصحاب عدم التذكية بناء على أن التذكية مسبب شرعي يجري استصحاب عدمه، فإن استصحاب عدم التذكية في الذبيحة التي ذبحت لغير القبلة هو بنفسه منجز لحرمة أكلها مع غمض النظر عن العلم الإجمالي، مع غمض النظر عن منجزية العلم الإجمالي. فإن قلت هناك عام فوقاني على فرض إجمال العمومات يرجع إليه لنفي الوجوب الشرطي، لنفي شرطية الاستقبال وإثبات الوجوب التكليفي للاستقبال، فلا تصل النوبة لمنجزية العلم الإجمالي ولا لمنجزية استصحاب عدم التذكية. نحو موثق مسعدة، بس أنا هذا ما جبته، يرجع بعدين يا موثق مسعد بن صدقة حديث 2 باب 22 من أبواب الذبائح، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام فقال إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل. بتقريب أن مقتضى مفهوم الشرط، بتقريب أن مقتضى إطلاقها أنه متى تحققت هذه الشرائط شنو؟ حل أكل ذبيحة الغلام، ومقتضى ذلك عدم اعتبار شرطية الاستقبال. وحيث علم إجمالا إما أن الاستقبال شرطان أو أنه واجب تكليفا، فإذا دلت هذه الرواية بمقتضى إطلاق مدلولها المطابقي على عدم الشرطية فقد دلت بالدلالة الالتزامية على أن الاستقبال واجب تكليفي لدوران الأمر بينهما، فإذا دلت رواية على نفي الأول تعين الثاني بالمدلول الالتزامي. والنتيجة أن مثل هذه الرواية عام فوقاني يرجع إليه في استفادة الوجوب النفسي للاستقبال ونفي الشرطية، فلا تصل النوبة لدعوى منجزية العلم الإجمالي أو استصحاب عدم التذكية. عليكم السلام ورحمة. إن قلت هكذا نعم انتصار نراك، احنا قلنا إن قلت قلت على مبنى السيد الشهيد قدس سره خلافا لأستاذه تقع المعارضة بين ظهور موثق مسعدة في نفي الشرطية وتعين الوجوب التكليفي وأحد ظهوري العام، لأن المفروض أن لدينا ثلاثة أدلة: المخصص المنفصل الذي تردد مفاده بين الوجوب التكليفي للاستقبال أو الشرطية، وهو قوله استقبل بذبيحتك القبلة. والعام نحو قوله إلا ما ذكيتم، الذي لولا هذا المخصص المنفصل لرجعنا إليه لنفي شرطية الاستقبال ونفي الوجوب التكليفي للاستقبال. لكن بعد ورود المخصص المنفصل وعلمنا بأنه إما أن الاستقبال واجب تكليفا أو أن الاستقبال شرط وضعا، فأحد ظهوري العام وهو الظهور النافي لأحدهما سقط وبقي الآخر، فإنه إن كان الاستقبال شرطان سقط ظهور العام في العموم الذي ينفي الشرطية، وبقي ظهوره في نفي الوجوب على حاله أو العكس. وعندنا دليل ثالث وهو موثق مسعدة بن صدقة الذي دل على نفي الشرطية وتعين الوجوب التكليفي بمقتضى مدلوله الالتزامي، فتقع المعارضة بين أحد ظهوري العام الذي لا ندري ما هو الباقي على الحجية، بين أحد ظهوري العام وبين ظهور موثق مسعد بن صدقة، فإن ظاهر موثق مسعد بن صدقة أن الاستقبال واجب تكليفا، وأحد ظهوري العام ينفي الوجوب التكليفي للاستقبال، وظاهر منطوق مسعد بن صدقة أن الاستقبال ليس بشرطين. إذن فيقع التنافي بين ظهور موثق مسعد بن صدقة وأحد ظهوري العام، ومقتضى تعارضهما تساقطهما ووصول النوبة لمنجزية العلم الإجمالي. رجعنا لمنجزية العلم الإجمالي مرة أخرى أو استصحاب عدم التنكير. ذاك المنفصل ساقط لان اصلا ما الى ظهور مجمل، لتردد ظهوره بين شنو؟ بين الوجوب التكليفي او الشرطية، فسقط بعد ما الى ظهور حتى يقع معارضا. بقي عندنا العام الذي له ظهوران، ظهور ينفي الشرطية، ظهور ينفي الوجوب. مقابله موثق مسعدة الذي ينفي الشرطية ويثبت الوجوب، فبلحاظ ظهوره في إثبات الوجوب يتعارض مع أحد ظهوري العام، فيتساقط الطرفان فتصل النوبة لمنجزية شنو؟ العلم الإجمالي أو استصحاب عدم التذكير. أستاذي الخوي، نعم الآن أنا أبين. نعم ما يخالف، ما احنا افترضنا الان ان سقوط الظهور كان عن الحجية، مو اصل الظهور ساقط، الحجية ساقطة، اصل الظهور باقي، فنحن نقول حجية العام في كليهما سقطت، ولكن ظهوره في كل منهما باق، بلحاظ ظهوره يقع التعارض بين احد ظهوريه وبين شنو؟ ظهور موثق مسعد بن صدقة. نعم، وإحنا علمنا بسقوط حجية أحد الظهورين، الظهور الآخر لم نحرز سقوط حجيته، لأنه نتيجة الإجمال نقول بأنه لا يصح التمسك بالعام لنفي الشرطية، ولا يصح التمسك بالعام لنفي الوجوب، ولكن هذا هل يوجب سقوط العام بالمرة أو أنه لا يوجب سقوط العام في أحد الظهورين على نحو الأحد المردد؟ نقول أحد الظهورين ساقط ولكن الظهور الآخر لا مقتضي لسقوطه عن الحجية. نعم بلي، ولكن العلم إجمالي المقام مو علم تفصيلي. أدري أقول علم إجمالي موجود مو علم تفصيلي، نعلم إجمالا بسقوط أحد الظهورين. الآن أنا ببين التعليق يتضح المطلب. ويعلق عليه أولا منع وجود مطلق، هذا من أول بحثنا في الأصل الثاني، أن ما عندنا عمومات أصلا، ما عندنا مطلقات. منع وجود مطلق يرجع إليه لنفي الشرطية المشكوكة كما سبق البحث فيه، وعلى فرض وجوده فلا وجه للرجوع إليه لنفي الوجوب التكليفي للاستقبال، لا بإطلاقه اللفظي ولا بإطلاقه المقامي، بدعوى كما ذكر بعض الأجلة بدعوى أن الذبح له آداب تكليفية، كأن تكون الشفرة حادة أو أن يستسقى الذبيحة الماء قبل الذبح، فلعل من الآداب التكليفية أيضا شنو؟ الاستقبال. فما دام يحتمل كون الاستقبال أدبا واجبا في نفسه فمقتضى هذه الإطلاقات نفي وجوبه التكليفي كأدب من آداب الذبح، لأنه مما يخفى عرفا، فلو كان واجبا تكليفا لنبهت عليه هذه الأدلة، فحيث إنها لم تنبه فمقتضى إطلاقها المقامي عدم وجوبه. نقول لا، ما عندنا هالشكل، لعدم كون هذه المطلقات في مقام البيان من جهة التكاليف النفسية المتعلقة بالذبح، وما ورد في عرض آداب الذبح من النصوص فهو على قسمين، فقسم وارد في ذبح الأضحية نظير ولا أذكر هذه معتبرة معاوية بن عمار حديث واحد باب 37 من أبواب الذبح في الحج، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى أن قال: ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت، إلى آخر الآداب التي ذكرها. هذا وارد في وين؟ في ذبح الأضحية، ومن المحتمل اختصاصه بباب الأضحية، لا أنه في مقام بيان التكاليف النفسية لطبيعي الذبح ولو لم يكن أضحيتان، كي يتمسك بإطلاقه لنفي الوجوب التكليفي أو كي يتمسك بإطلاقه اللفظي أو المقامي لنفي الوجوب التكليفي للاستقبال في مطلق الذبيحة. هذا قسم. وقسم وارد في بيان أحكام الذبح نفسه ولا نظر فيه لشرائطه، نحو معتبرة حمران ابن أعيان حديث 2 باب 3 من أبواب الذبائح. قال عن حمران بن أعيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبح، تكلم عن نفس الذبح كعملية كفري الأوداج ما هي آدابها، سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والإرسال للطير خاصة. ثم قال: وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، فأما البقر فعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى أباطه وأطلق رجليه، إلى آخر ما ذكر. فإن ظاهر سياقه بيان أحكام نفس الذبح ولا نظر فيه لشرائط التذكية من التسمية والاستقبال وكون الذابح مسلما وأمثال ذلك، ولهذا لم يتعرض لشيء من هذه الشرائط حتى التسمية التي هي يعني التي هي الشرط المسلم الذي لا نزاع فيه. ولم نجد نصا جامعا بين بيان الشرائط من جهة والآداب النفسية للذبح من جهة أخرى كي يستدل به على نفي الاحتمالين وهما الوجوب التكليفي والشرطية، هذا أولا. وثانيا على فرض، هذا المهم المطلب الأصولي، على فرض وجود عام أو مطلق، فدعوى المعارضة بين أحد ظهوري العام والظهور الثالث الذي عين أحد الطرفين غير تام، خلافا للسيد الشهيد وفاقا للسيد الخوي، إذ لا يحرز بناء العقلاء على حجية ظهور لا أثر سوى المعارضة. أي أثر ما إليه إلا المعارضة، بس نخليه حتى يعارض الثاني. لم يحرز بناء العرف على حجية ظهور لا أثر له سوى المعارضة مع ظهور آخر، وما يدعى أن ثمرته، ذكر السيد الشهيد هذا في بحث العام والخاص، أن ثمرة هذا الظهور يعني أحد الظهورين أنه لو وجد مخصص معين لأحد الاحتمالين نفي الآخر بالظهور الثاني للعموم. مثلا إذا قال أكرم كل عالم وقال في مخصص منفصل لا تكرم زيدا، وتردد زيد بين المتباينين زيد ابن عمرو وزيد ابن بكر، وجاءنا مخصص آخر قال لا تكرم زيدا ابن بكر، يقول هنا تظهر الثمرة، فإنه نفى زيد ابن بكر يعني أخرجه من العام، فبقي الثاني لا ندري أنه خارج عن العام، فنتمسك بالظهور الثاني للعام في نفي خروجه. هذه صارت ثمرة لأحد الظهورين، لبقاء أحد الظهورين على الحجية. هذه الدعوة ممنوعة، هذا المدعى ممنوع، لأن وجود مخصص معين لأحد الاحتمالين يعد قرينة على مفاد المخصص المجمل، فيرتفع إجماله به وينتفي موضوع البحث حينئذ، لأن المخصص المجمل سيرتفع إجماله ببركة هذا المخصص الثاني، وبالتالي فالتمسك بظهور العام لنفي خروج الفرد الآخر ليس تمسكا بالعام المجمل من حيث الحجية بين ظهورين كي تطرح كي يجعل ذلك ثمرة لحجية أحد الظهورين بحيث يقع العام معارضا لظهور ثالث كما هو محل البحث وينتفي. ليش ارتفع قرينة بعد؟ لعله عين، هو عين عندما قال لا تكرم زيدا وتردد زيد، جاء مخصص آخر قال لا تكرم زيدا ابن بكر،
لعله مؤكد المخصص الأول
ما يخالف فارتفع الإجمال،
لعله لا
حكم آخر يعني، يعني لا تكرمه مرتين يعني نهي مرتين،
لا مرة مرة يعني زيد بن بكر ومرة زيد بن خالد، لعله لا احتمال في الإجمال.
أدري أقول بعد أن جاء المخصص الثاني علم أن زيد بن بكرين خارج عن العام لا محالة، صح لو لا؟ خارج عن العام لا محالة. بقي المخصص الأول شنو بعد؟ واضح أن مفاده زيد بن خالد بعد، لأن زيد بن بكر هو الخارج عن العام. والحمد لله. أحسن الله إليكم.